دايما بتلفت انتباهنا فكرة الأكوان السينمائية المترابطة، يعني أفلام الأبطال الخارقين دي مثال ممتاز جدا.
صحيح، فكرة إن المخرج يسيب تلميحات خفيفة أو إيستر إيجز في مشهد عابر عشان يربطه بحدث في فيلم تاني بعد سنين.
بالظبط، وفي متعة غامرة يعني وإحنا بنكتشف الروابط دي، بنحس إن القصة مش مجرد أحداث معزولة، لأ دي شبكة معقدة ومصممة بعناية.
مظبوط، وإحنا عادة بنميل للاعتقاد بإن الحبكات دي اختراع حديث أو يعني وليدة عبقرية كتاب السيناريو في هوليوود.
بس الحقيقة إن الأسلوب ده أقدم بكتير مما نتخيل. يعني لو رجعنا بالزمن آلاف السنين هنلاقي إن المؤلفين القدماء كانوا بيبنوا أكوان نصية مترابطة بنفس التعقيد وربما أكثر.
يا سلام، ده حقيقي. التعقيد النصي ده بيتجاوز مجرد ترك تلميحات عابرة. إحنا هنا بنتكلم عن منهج متكامل في التفكير، ظاهرة معروفة باستخدام الكتاب المقدس للكتاب المقدس،
اللي هي بتشكل جوهر نقاشنا النهاردة استناداً للجلسة الأولى للدكتور ماثيو أس هارمن. الفكرة مش بس العهد الجديد بيقتبس من القديم، صح؟
بالظبط، العهد القديم نفسه مليان نصوص بتقتبس من نصوص أقدم منها في نفس الحقبة. يعني المؤلفين اللاحقين كانوا بيرجعوا للكتابات السابقة مش عشان ينسخوها وبس.
طيب كانوا بيعملوا إيه بالظبط؟
كانوا بيفسروها وبيوسعوا معانيها ويبنوا عليها عشان تخاطب واقعهم الجديد. يعني نقدر نقول إنهم كانوا قراء وباحثين من الطراز الأول.
دي صورة مختلفة تماماً عن الفهم التقليدي. يعني رسالة بطرس الأولى بتدينا لمحة مذهلة عن العملية دي، بتوصف الأنبياء كأنهم محققين.
فكرة المحقق دي دقيقة جداً، كانوا بيبحثوا ويتساءلوا بتمعن في الإعلانات اللي سبقتهم، بيحاولوا يفهموا توقيت ومعنى الأحداث.
صورة النبي كمحقق دي بتغير نظرتنا تماماً. خلينا ناخد مثال حي يوضح الآلية دي، نص سفر إشعياء في الإصحاح السادس مثلاً.
النص اللي بيتكلم عن إغلاظ قلوب الشعب وثقل أذانهم وطمس عيونهم.
بالظبط، للوهلة الأولى ممكن نقرأ ده كوصف شعري لرفض الشعب للرسالة وقت إشعاء، بس لو دققنا الكلمات دي متولدتش في اللحظة دي.
لا خالص، إشعياء كان بيستدعي الذاكرة التاريخية بالذكاء. يعني لو رجعنا لسفر التثنية الإصحاح 29 هنلاقي موسى بيقول نفس الكلام،
اللي هو خطابه للأمة لما قال إنهم رغم رؤيتهم المعجزات في مصر لم يعطوا قلبا ليفهموا ولا عيونا لتبصر.
بالظبط كده، إشعياء التقط الكلمات دي بالذات بعد قرون. هو ما اخترعش تشبيه جديد للعمى الروحي، هو استحضر لغة موسى،
كأنه بيقول لجيله أنتم بتكرروا نفس المأساة القديمة. ده بيدي رسالة إشعياء وزن لاهوتي مرعب الحقيقة.
أكيد، هو مش بيتكلم من فراغ، هو بيحط تمرد جيله في سياق تاريخي طويل.
طيب لحظة واحدة، أنا هتقمص دور المشككة هنا. ألا يمكن أن يكون التقارب اللغوي ده مجرد صدفة؟
صدفة إزاي تقصدي؟
يعني اللغات القديمة زي العبرية ما كانش فيها ملايين المفردات زي لغتنا دلوقتي، يمكن خياراتهم للتعبير عن العناد كانت محدودة؟
ده سؤال ممتاز وفي محله جدا، وهو سؤال جوهري في الأوساط الأكاديمية. بس الفارق هنا مش مجرد كلمة أو كلمتين، الفارق في البنية التركيبية.
تقصد التوازي اللاهوتي في السردية نفسها؟
بالظبط، المؤلف اللاحق بينقل هيكل فكري كامل ويعيد توظيفه. خلينا ناخد مثال أعقد شوية، بولس في رسالة رومية الإصحاح العاشر.
لما اقتبس من سفر التثنية عبارة لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء.
مظبوط، بولس ما اكتفاش بإيراد العبارة، ده قطع الاقتباس في نصه عشان يضيف تعليق تفسيري مباشر وقال أي ليحضر المسيح.
يا سلام، يعني هو أخذ النص القديم اللي بيتكلم عن قرب الوصية وفسروه بوضوح لخدمة حجة لاهوتية جديدة عن الخلاص.
التدخل المباشر ده بينسب فكرة الصدفة أو محدودية القاموس، إحنا قدام عملية تحليل وتفسير متعمدة ومدروسة،
وحرفيا بيفكك النص القديم ويعيد تركيبه. طيب ليه لازم نهتم بالروابط دي؟
لثلاث أسباب. أولاً التفسير نفسه، مستحيل تفهمي قصد المؤلف اللاحق بالكامل من غير ما تدركي سياق الأصلي.
وثانياً بناء اللاهوت الكتابي كقصة واحدة مترابطة مش مجرد شذرات.
وثالثاً وهو الأهم، التطبيق العملي، إزاي نميز بين التشريعات التاريخية اللي انتهى دورها والمبادئ المستمرة.
التمييز ده فعلاً هو التحدي الأكبر. سفر اللاويين بيقدم نموذج مثالي هنا، كل تفاصيل عن قوانين الذبائح والتطهير اللي مش بتطبق اليوم.
بس في قلب السفر ده بنلاقي أمر واضح بيقول كونوا قديسين لأنني أنا قدوس.
طب إزاي القراء عرفوا إن مبدأ القداسة ده بيتجاوز حقبة الذبائح؟
الإجابة في طريقة تعامل كتاب العهد الجديد مع السفر ده. هم تجاوزوا الاقتباس الحرفي لطقوس الهيكل وركزوا على المبادئ الأخلاقية.
فهمتك. تتبع الاقتباسات دي بيدينا عدسة تفرز الجوهر الدائم عن القالب المؤقت. بس بمجرد ما نتفق على ده بنصطدم بواقع معقد جدا.
المسألة مش مجرد بحث عن كلمات ببرنامج كمبيوتر. العقبات بتبدأ في حقل الهرمينوتيقة أو علم التفسير.
تقصد الافتراضات المسبقة للقارئ؟ دي بتلعب دور حاسم. شخصين ممكن يقروا نفس الاقتباس ويطلعوا بنظريتين متناقضة تماماً.
بالظبط. الافتراضات دي زي نظارات ملونة بنلبسها من غير ما نحس. يعني لو باحثين بيدرسوا نص بيوصف معجزة شفاء مثلاً.
الباحث اللي بيرفض الميتافيزيقيا هيفسر الحدث كأسطورة مستعارة أو مجرد استعارة أدبية.
صحيح. وهيقرأ الاقتباس اللاحق كنوع من التوظيف الرمزي. وفي المقابل الباحث اللي بيؤمن بالتدخل الخارق هيشوف الاقتباس كتأكيد تاريخي.
يعني التفسير محكوم سلفا بما نعتقد انه ممكن او مستحيل. التعقيد ده بيتضاعف لما نسأل مين اقتبس من مين.
دي معضلة كبرى، خصوصا لما يكون تاريخ كتابة النص محل جدل. سفر يوئيل مثلا حالة كلاسيكية.
سفر يوئيل فيه تدخلات واضحة مع إشعية، بس الخلاف حول تاريخه بيقلب المعادلة.
بالضبط. لو يوئيل اتكتب بدري قبل السبي يبقى أي تشابه مع أنبياء بعده معناه أنهم هم اللي اقتبسوا منه.
ولو اتكتب متأخر بعد السبي زي ما شريحة تانية من الباحثين بتقول،
ساعتها يوئيل هو اللي هيكون القارئ والمفسر اللي جمع نصوص الأنبياء السابقين ونسج رؤيته. تغيير التاريخ بيغير مين المانح ومين المستقبل.
عجيب جدا. وكمان المؤلفين دول ما كانوش في فقاعة، كان في سياقات خارجية واسعة بتأثر فيهم زي أدب الحكمة في الشرق الأدنى القديم.
صحيح. أمثال مصرية ومراسيم بابلية وكتاب العهد الجديد كانوا مغمورين في بحر التقاليد اليهودية لفترة الهيكل الثاني،
زي الفيلسوف فيلون الإسكندري اللي كان بعيد تفسير النصوص القديمة بطرق مجازية. فهل المؤلف اللاحق بيتفاعل مع النص الأصلي ولا مع شروحات عصره؟
التمييز بينهم من أصعب مهام التحليل، وده بيجرنا لتحدي أشد، حاجز اللغة والترجمة.
النصوص القديمة اتكتبت بالعبرية والأرامية واللاحقة باليونانية. الانتقال بين العوالم دي بيعمل تحول في المعنى، أكيد.
وكتير من المؤلفين معتمدين على الترجمة السبعينية اليونانية اللي هي أصلاً مشروع شديد التباين.
التباين ده بيفكرني بمحاولة نقل نكتة أو مثل شعبي من ثقافة لتانية. المترجم بيبقى في مأزق.
مأزق الدقة الحرفية مقابل الوضوح الديناميكي؟
بالظبط. ينقل حرفياً فالنكتة تفقد روحها، ولا ينقل المعنى فيضطر يغير المفردات كلياً. ويبدو إن المترجمين القدماء اختبروا التوتر ده.
التوتر ده واضح جداً في الترجمة السبعينية. بعض المترجمين اتبعوا منهج خشبي، مرادف يوناني صارم لكل كلمة عبرية حتى لو النحو باظ.
وفي أصفار تانية ترجمت بأسلوب سلس بيركز على الفكرة. ده خلق فوضى في النقد النصي، صح؟
فوضى حقيقية. تخيلي ناسخ في القرن الثالث بينسخ نص يوناني بيقتبس نص عبري، فيلاحظ إن الاقتباس مش متطابق مع النسخة اليونانية اللي معاه.
فيتدخل يصلح الاقتباس بحسن نية عشان يبقوا متطابقين؟
بالظبط. يضيف كلمة هنا أو يعدل فعل هناك. التدخلات دي بتعمل غابة من التعقيدات للباحث.
طيب قدام كل الفوضى دي الباحثين بيعملوا إيه؟ أكيد محتاجين إطار منهجي صارم زي الخيارات التفسيرية السبعة اللي طرحها هارمون.
المبدأ الأهم هنا هو حسم الجدل بين التعامل بشكل منفصل أو متصل مع الظاهرة.
لفترة طويلة الأكاديميين كانوا بيفصلوها، فريق يدرس العهد القديم مع القديم وفريق يدرس الجديد مع القديم.
بس الرؤية الأعمق بتؤكد حتمية الاتصال. الأساليب اللي استخدمها مؤلف القرن الأول هي امتداد لأساليب أسلافه.
ده بيفرض علينا نقراها كسلسلة.
ومن ضمن القضايا المهمة التفرقة بين تعديل المعنى وتقدم الإعلان.
يعني لما مؤلف ياخد عبارة قديمة ويديها دلالة جديدة ما كانتش تخطر على بال القارئ الأول، هل ده تغيير للمعنى؟ السؤال ده بيمص عصب حساس. يعني لو مؤلف أخذ نص وغير معناه، مش ده يعتبر تجاوز لحقوق المؤلف الأصلي أو سرقة فكرية بمنطقنا؟
تطبيق مفهوم الملكية الفكرية الحديث هنا بيظلم النصوص دي. إحنا محتاجين نفهم السياق الرأسي أو تراكم المعنى.
تراكم المعنى تقصد إن النص الأول كان فيه إمكانيات دلالية أعمق من اللي ظهرت وقتها؟
تخيليها زي بذرة زرعت في تربة التاريخ. المؤلف الأول شاف النبتة في بدايتها ووصفها،
ومع مرور القرون النبتة دي كبرت وبقت شجرة. فلما المؤلف اللاحق يوصف فروعها هو مش بيلغي البذرة.
بالظبط، هو بيكشف المعنى الكامل اللي كان مضمر فيها من البداية. المعنى مش بيتغير، المعنى بيكتمل.
التوسع ده بيفسر ظاهرة التفسير بتغيير المتحدث أو التفسير البروزيوبولوجي، إني أخد نص قاله شخص ونسبه لمتحدث تاني.
زي أدب المزامير، نص بيعبر عن ألم ملك تاريخي يتاخد بعدين ككلام بيوجهه الله مباشرة.
التبرير اللاهوتي هنا إن المتحدث التاريخي كان مجرد وجهة والصوت الحقيقي هو صوت إلهي. ده توازن دقيق جدا.
توازن بين العلم والفن. بالعلم محتاج إحصاء كلمات وتطابق نحوي وجذور لغوية،
بس العلم لوحده مش كفاية. هنا بيجي دور الفن والحدس المعرفي الناتج عن الانغماس في النصوص.
الحدس ده هو اللي بيخلي القارئ المتمرس يلقط الصدى خافت لفكرة حتى لو المفردات اتغيرت.
طيب، سؤال عملي، كل ده إزاي نطبق النظريات دي من غير ما نغرق في تعلم العبرية واليونانية؟
نقطة البداية هي فهم طيف التأثير. الاقتباسات مش نوع واحد. عندنا على طرف الطيف الاقتباس الصريح
اللي هو بيبدأ كما هو مكتوب مثلا، ده سهل جدا.
ولما نتحرك على الطيف بنلاقي التلميح المتعمد، دمج كلمات مفصلية من غير إعلان رسمي،
بيعتمد على الذاكرة النصية للقارئ. وبعدين المنطقة المثيرة للجدل، الأصداء الباهتة.
مفيش كلمات مشتركة واضحة، بس في إيقاع أو تسلسل أحداث بيفكرك بنص قديم.
وفي أقصى الطرف بنلاقي التشابهات الموضوعية، الفكرة المركزية تتطابق بس بلغة مختلفة. إزاي نفكك الطيف ده؟
بثلاث عناصر: النص المانح اللي بيدي المادة، النص المستقبل اللي بيحضنها، والنتيجة التفسيرية.
فحص دولة مش محتاج أدوات خارقة، الشواهد المرجعية في الهوامش كفاية مع أدوات بصرية زي الترميز اللوني.
استخدام الألوان بيسهل جدا، أخضر للتلميح، أزرق للاقتباس، بس الأهم هو استراتيجية القراءة.
التوازن بين القراءة العميقة، زي ما بنفحص لوحة بعدسة مكبرة عشان نشوف ضربات الفرشة،
والقراءة الواسعة، زي ما بنحلق بمنطاط فوق اللوحة عشان نشوف المشهد كامل. الغوص المفرط بيعمي عن السردية الكبرى،
ولو اكتفينا بالتحليق هنخسر إدراك الروابط الخفية. التوازن ده بيدينا رؤية بانورامية عظيمة.
النصوص القديمة مش جزر معزولة، دي شبكة حيوية بتتنفس وتتحور عبر الأجيال.
المؤلفين كانوا مفكرين بيعيدوا صياغة تاريخهم، بيبنوا طبقات معنى. القراءة هنا استكشاف نشط لعقل جمعي،
وده بيعيد تشكيل نظرتنا للتواصل البشري كله. إزاي الثقافات بتصنع هويتها بالتفسير المستمر لماضيها؟
طيب، في ظل الترابط المذهل ده عندي فكرة أخيرة تفرض نفسها. إذا القدماء عملوا نصوصهم بالتعقيد ده، إزاي ده بيغير نظرتنا لسجلاتنا الحديثة؟
قصدك البصمة الرقمية والمعلومات اللي بننتجها دلوقتي؟
بالظبط، التاريخ اللي بنوثقه دلوقتي يمكن الأجيال الجاية مش هتفهمه إلا بتفكيك التلميحات والأصداء اللي بنسيبها من غير وعي كامل مننا.
دي فكرة مرعبة ومثيرة في نفس الوقت. إحنا دلوقتي بنكتب النص المانح لمستقبل هيعيد تشكيله.
لعل كل اللي بنعتقد إنه نهائي ومكتمل النهاردة هو مجرد بذرة لشجرة هيشوفها الجيل اللي جاي بمعاني مختلفة تماماً.